والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لا مجال للكلام وللتقديم، فالمقام يتطلب النظر والتدقيق، وهذه مصرنا. نعم أيها الأحباب، هذه مصرنا، يكاد لها ويمكر بها، فأين نحن مما يحاك بمصر من فتن؟ أين نحن من واجبنا نحو هذه البلد الحبيب العريق التي امتدت جذورها في قلوبنا جميعا حبا وتمسكا وحرصا؟ أما هؤلاء الذين راحوا يكيدون بها ويكيدون لها، فليس لهم إلا الله، هو الذي سيعاقبهم وسيأخذهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. قال تعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد كل من أراد بهذا البلد ضرا أو سوءا، أن يرد كيده في نحره وأن يجعل عمله عاقبة عليه، إنه القوي المنتقم الجبار جل في علاه. أحبتي في الله، أنزل ضيفا على شيخي وأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود، فحياه الله وبارك الله فيه ونفع الله به.
ربنا يكرمك يا دكتور.
نعيش أيها الأحباب أياما مؤلمة تعتصرنا جميعا حزنا وألما، لما يتولد يوما بعد يوم من بث بذور للفتنة. هذه الفتنة المفتعلة المصطنعة أقولها وأنا أعي إن شاء الله تعالى ما أقول، هذه الفتنة المفتعلة المصطنعة، آخر ما عشنا معه من أحوال ومن أحداث إمبابة وما دار فيها، وبؤر هذه الفتنة المفتعلة بين شقي أو قطبي هذا البلد من المسلمين والنصارى، لابد أن يدرأ إن شاء الله تعالى، ولن يدرأ إلا بتوفيق الله أولا، ثم بوعي وحكمة أهل العقل والحكمة والفصل. أحداث إمبابة شيخنا الحبيب وإلقاء الضوء عليها وما وراءها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه الأحداث صورة متكررة لما وقع سابقا.
نعم.
امرأة كان اسمها عبير، طلعت خيري تقريبا بحاجة زي كده، ثم أسلمت، كانت نصرانية ثم أسلمت وسمت نفسها أسماء محمد أحمد إبراهيم. هذه المرأة تزوجت، وبعد ذلك قبض عليها وأدخلت الكنيسة، وبلغت زوجها، اتصلت به وقالت: سيرحلونني إلى الدير، إلى الدير. فزوجها بلغ الشرطة، عمل محضر وبلغ المجلس العسكري، وجاء المجلس العسكري وبدأ الناس يتفاهمون معهم، وفجأة أطلقت النيران. أطلقت النيران. طبعا جميع، يعني مش لن أقول جميع الصحف، كثير من الصحف وسائل الإعلام السلفيون يشعلون الفتنة الطائفية في امبابة على طول. وبعدين تكشفت الامور، لا السلفيون كانوا موجودين، ناس عاديين، افراد زي اي زي شأنهم شأن غيرهم، ولا نختفي من الشوارع؟ ولا السلفيون ضربوا نارا على احد. وجاء التصريح وزير الداخلية بأن النار بدأت من عند الكنيسة ومن المنازل المحيطة بها من الأقباط. ده كان تصريح وزير الداخلية. وجاءت المعلومات من هناك أن عامة الناس هناك ثاروا، عامة المسلمين ثاروا على هذا الأمر.
نعم.
ثم جاءت تحقيقات النيابة العسكرية تثبت أن هذا الأمر دبر بليل.
نعم.
وأن وراءه أحد المليونيرات النصارى، واستأجر ناسا من فلول الحزب الوطني وبقايا مباحث أمن الدولة، وده موجود في التحقيقات، لئلا يقال كلمة فلول دي كل حاجة يعلقوها على الفلول، بتحقيقات النيابة العسكرية.
دي منشورة في الأهرام.
في الأهرام.
أهرام.
يدخل على الإنترنت. بوابة الأهرام.
بوابة الأهرام.
فالنيابة العسكرية أثبتت أن رجلا مليونيرا نصرانيا وراء هذه الأحداث، وهذا الرجل استأجر ناسا من فلول الحزب الوطني والبلطجية وما إلى ذلك، وبدأوا في إطلاق النيران تمهيدا لهذا الحدث. طيب، ثم وجدنا أن الأستاذ بلال فضل أو الأول المصري اليوم نشرت أن السلفيين ليسوا وراء هذا الأمر. وبعدين الأستاذ بلال فضل ذكر في مقالته أن رجلا مصريا اتصل به من المملكة السعودية وأخبره بأن أحداثا جساما ستقع، لأن ناسا من رجال الأعمال في النظام البائد تضررت أو تعطلت مصالحهم، وهم يريدون بالتحالف مع بلطجية الحزب الوطني ومع فلول أمن الدولة، يريدون إحداث هذه الفتنة، ولهم مخازن سلاح خارج القاهرة. ده الأستاذ بلال فضل كاتب كده والعهد عليه.
نعم.
طبعا الأستاذ بلال فضل ربنا يحفظه قال أنا لا يعني لم أستطع أن أنشر خبرا غير موثق، قلت له ائتني بأدلة، لأن هذا كلام مرسل.
نعم.
ثم وقعت الواقعة، وهو الأستاذ بلال بيندم على إن هو لم ينشر هذا، لكن هو فعلا ما كان له أن ينشره إلا أن تأتي الأدلة. نعم. نحن يكفينا فقط بس أن يقص علينا هذه القصة رجل من الليبراليين، وهو في نفس الوقت رجل من السلفيين، يعني اقول من السلفيين انطلاقا من ان كل مسلم مصري هو سلفي.
نعم.
واحنا شفنا المداخله بتاعته مع البرنامج العاشرة مساء الذي استضاف رجلا من مخلفات العهد البائد، وشفنا المداخله كانت ازاي.
نعم.
هو يعني طبعا صب هجومه على السلفيين، وانا اعذره في هذا، لان احنا في الفترة السابقة يا سيدي الفاضل حجبنا وورينا تماما عن الساحة، وظهر امثال ذلك الرجل الذي استضيف في البرنامج، وهو مخلفات العهد البائد، رجل جاهل غريب، لكن الحمد لله الاستاذ بلال الفاضل يعني ايه كفانا مؤنة هذا الرجل. فتلاحظ في المسألة ان اول طلقة نار السلفيون، وتفرد الشاشات وصفحات الجرائد والمجلات للقساوسة وللنصارى يتكلمون عن الطرف السلفي، حتى أن أحد القساوسة قال هناك يعني هم دول شاشات بلطجية، النظام السابق كان قد وضعهم في السجون فخرجوا الآن، وأنا أطالب بإرجاع 12 شيخا من هؤلاء السلفيين الى مشاكل قال 12 ولا
14
ارجعهم الى السجون مرة اخرى. ها يعني الرجل اقل ما يقال عنه انه رجل متخلف، لانه يعلم جيدا ان هؤلاء سجنوا في العهد الماضي، لان العهد الماضي باع مصر لليهود وباع مصر للغرب وللنصارى. انا اقول يعني قامت الثورة لكن نشعر الى الان باننا مستضعفون. شيء غريب جدا أن يتنادى القوم علينا بهذه الطريقة، ثم يظهر في آخر الأمر بعد أيام أنه لا علاقة لنا بعد أن تكون الميديا قد أحدثت ما أحدثت من أثر. والآن يا سيدي الفاضل لا زالت هناك المظاهرات أمام مسبيرو وضربوا التلفزيون وكسروا الزجاج اللي برا وناس عند السفارة الأمريكية وناس بتجمع توقيعات عشان تطالب أمريكا بالتدخل. مش فاهم يعني إذن إحنا ليس لنا أو ليس أمامنا إلا سبيل واحد هو المحافظة على هذا البلد وأن لا نخوض فيما يخوض فيه هؤلاء حتى تنكشف هذه الغمة إن شاء الله لأننا في فترة انتقالية. هذه الفترة الانتقالية لابد لكل إنسان منا أن يعيد حساباته وأن يعيد بناء نفسه مرة أخرى. لكن أقول وليس هذا من منطلق الضعف لأن السلفيين نسيج من هذا المجتمع ونسيج كبير العدد. وإن حاول أي إن حاولت أي طائفة من المصريين القضاء على هذا النسيج الوطني لن تسلم مصر. يعني حتى إن استعدى علينا الأمريكان إن أراد النصارى مع العلمانيين وأدى السلفيين لن يستطيعوا. أقولها صراحة أنا قلت بداية يا جماعة لابد أن نبحث عن العقلاء في كل تيار سواء كان تيارا إسلاميا ليبراليا علمانيا شيوعيا نصرانيا نبحث عن العقلاء كيف نستعمل مرافق هذا البلد الذي نعيش فيه. كيف نتعامل مع هذا البلد كيف نعيش في هذا البلد. لكن أن تحاول طائفة أن تضغى على طائفة أخرى لا هذا لن يحدث. لن تسلم مصر. وهم يعلمون هذا جيدا.
نسأل الله السلام والعافية. يعني فضلتك يلاحظ أن هذه البؤر التي تكررت الطفيح مثلا ثم الصعيد في هذا الذي قيل أنه قطعة أذنه إمبابة وغير ذلك نجد أن الحوار أو ما يسمونه سيناريو واحد يشترك في أمر يشاع أو أمر يحدث وتنتشر إشاعته بطريقة معينة تستثير حمية القوم سواء من المسلمين أو غير المسلمين ثم يحدث التصادم ويظهر أن توجيه الاتهام في غير محلة وأن هناك أصابع خفية حركت هذا الأمر. إذن لابد أن يعلم أن هناك من يريد ودء وإسقاط هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا وهي نعمة هذه الثورة. وعلى هذا يعني أرجو من حضرتك بيان حول هل حدوث هذه البذور للفتنة مرتبطة بقيام الثورة؟
لا يا فندم هذه البذور أزكاها النظام الماضي والعقلاء من النصارى كالأستاذ جمال أسعد والدكتور رفيق حبيب وغيرهم قالوا إن الرئيس حسني مبارك السابق اختزل النصارى في الكنيسة بحيث أن أي نصراني اليوم يحتاج إلى شيء يلجأ إلى الكنيسة ولا يلجأ إلى الدولة. كأن هذه الحكومة ليست حكومته وكأن هذا الرئيس ليس رئيسا. محمد حسني مبارك وعنهم الذين فعلوا هذا ليضمن دائما ولاء النصارى في شخص ولاء البابا. هو ده اللي حصل. فدي كانت الطريقة التي تعامل بها النظام البائد مع النصارى. ثم بدأ النظام البائد يعني ايه يشعل نيران الفتن الطائفية وتمثيليات البابا مع شيخ الازهر وبيأكل مع بعض والهلال مع الصليب وهذا لم يحل شيئا
ولم يحل.
احنا قلنا للناس يا جماعة نحن لسنا اصحاب هذه الافعال. ما تسألنيش عن عقيدة النصارى. اي عقيدة تخالف عقيدة الاسلام فهي عقيدة كافرة. لكن سني كيف نتعامل مع بعضنا البعض. وانا اقول لك ان قواعد الدين عندي امرتني ان اتعامل مع النصارى بالطريقة الفلانية. هذا القرآن هذه السنة هذا فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الفقهاء في كل عصر. يعني اذا هذا الامر ليس من باب الايه ان انا يعني بتعطف عليهم بشيء، لا، ديني يامرني بهذا، ديني ان لم افعل هذا عذبت في جهنم والعياذ بالله. قلنا كده فهيا نجلس سويا، لكن لا، هناك من يحرك ضد التيار السلفي، هناك من يحرك دائما ضد التيار السلفي.
هو حضرتك يعني بات معلوما وجليا ان يعني هناك من يحرك، بل يعني يستخدم الجزء او النسيج الاخر من المجتمع وهم النصارى، يستخدمهم لتحريك مآرب خاصة وأجندات خاصة كما يقولون. هذا التحريك والتفعيل بالصورة اللي لو حضرتك عدنا صورة الموقف اللي تم في إمبابة، إن واحدة بتستغيث أغيثوني دون لخدني خطفني حيثو فيها حيمل كذا، ده تستثير أي حمية أي أحد. وهذا الرجل اللي قطعت أذنه والإعلام لم يبين ما وراء ذلك أنه كان يدير بيتا للدعارة وفي وسط الصعيد، وأي أحد لو واحد مسلم مكانه
في وسط الصعيد،
وفي وسط الصعيد ما أنا أقصدها، واحد لو واحد مسلم مكانه كانوا قطعوا إرب، مش عشان هو نصراني. فهل نقدر نقول حضرتك الآن أن في فعلا بذور فتنة طائفية زرعت في مصر؟
طبعا هي مزروعة من قديم، لكن البذور دي بتستنبت الآن.
نعم،
وللأسف الشديد أن الإعلام بيلعب بالنار. الإعلام لما يهاجم السلفيين ويقول السلفيين يشعلون الفتنة في مصر، السلفيون يهاجمون الأقباط، السلفيون يحرقون الكنائس، ويطلع القسيس ده تلاقي كلامه زي كلام العلماني، زي كلام الليبرالي، زي كلام غيره، ده شيء غريب جدا. الكلام ده يعني كأن الإعلام يقدم للنصارى أدلة يتوجه بها إلى الغرب.
نعم،
فدي شهادة زور، دي نمرة واحد.
نعم،
شهادة زور شاهدوها. نمرة اتنين ان الشهادات دي بتؤخذ وتقدم للغرض، ادي السلفيين هيولعوا في النصارى في مصر. فانا مش عارف اقول ايه. هل اقول يعني للأسف هم سيوصلوننا الى نقطة عدم التقاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن، فقال له، أوصاه بما يدعو، لن أذكر الحديث كاملا.
نعم،
وفي آخر الحديث قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. واحد يقول يعني أنتوا هتدعوا؟ لن نفعل أكثر من هذا، لن نجر إلى معركة لا نريدها أبدا وتخالف قواعدنا وتخالف شريعتنا، لن نجر إليها أبدا بإذن الله. إذا كانت المسألة إن يزج بأسماء السلفيين في كل موضع، فأنا أذكر هنا حديثا قصة طريفة جدا. الحديث ذا ثبت عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، بيحكي هذه القصة عن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنهم، هو خال جابر بن سمرة. قال جاء أهل الكوفة فشكوا سعدا إلى أمير المؤمنين عمر، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، واحد المهاجرين الأولين.
سبحان الله،
شوف بقى التصرف. فعزله عمر، عزل سعدا يعني حسما للفتنة وقدا للفتنة وهي في المهد. فعزله واستعمل عليه عمار بن ياسر، ثم أرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، دي كنية سعد.
نعم،
والعرب ينادون بالكنية المشهورة على جهة الاحترام والتقدير. يا أبا إسحاق، إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. شوف الجراءة. فقال سعد رضي الله تعالى عنه، أما أنا فكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أبدا، يعني لا أحيد عنها أبدا، أصلي لهم صلاتي العشي فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين، يعني خاف يطول ركعتين الأولانيين ويخف ركعتين الأخرين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. يعني إذاك الظن بك وخلصت؟ لا، أرسله وأرسل معه مندوبة محمد بن مسلمة إلى الكوفة، وقف بها على جميع المساجد يسأل عنه ويثنون خيرا حتى جاء مسجدا لبني عبس. فقام اليه رجل يعني نكد الطالع والعياذ بالله وقال له لمحمد بن مسلمة: اما اذ نشدتنا يعني استحلفتنا فان سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. اتهموا بجميع انواع يا
ما يقيم جهاد.
فنظر اليه سعد، شوف العدل بقى. فنظر اليه سعد وقال: اما اذ قلت هذا فلادعون بثلاث: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي عن جابر بن سمرة: فرأيته وهو في طرق المدينة وقد سقط حاجباه على عينيه من شدة الايه الكبر، يتعرض لنساء المدينة يغمزهن، فإن كل ما في ذلك قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد. أنا لا أريد أن أدعو على الأقلام وعلى الأصوات أصحاب الحناجر المستأجرة تقريبا، لا أريد أن أدعو الله عز وجل عليهم أن يصيبهم بالشلل في الفم أو في اليد، إن كانوا قد قاموا كاذبين لأي مصلحة من المصالح يكذبون علينا بهذه الطريقة. أنا على استعداد إلى أن أخرج إلى ميدان التحرير وأن نجتمع جميعا أنا وهم ونتباهل نبتهج إلى الله عز وجل أن يلعن الكاذب منا وأن يدمره. ووارد في كتب السلف أن هذا الابتهال التباهل، يعني الحافظ ابن حجر يقول: ولقد جربت هذا مع أحد المبطلين فمات خلال شهر أو شهر، مات خلال شهر. فإحنا نعمل كده، لكن طريقة آلة إعلامية جهنمية يا مولانا. دي لا يمكن تكون آلة بناءة أبدا، دي آلة تحس إن في حد مستأجرها أو أي شيء. إزاي كل أي طلقة نار، أي حادثة تقع في أي طريق من الطرقات، على طول السلفيون يدمرون مصر. يروح النصارى ياخد الكلام ده ويقفوا بيه على السفارات، وفي أنت عارف ما بيجمع توقيعات وواقفين معتصمين. وأمريكا أصدرت بجلالة قدرها أصدرت بيانا إن هي يعني إيه مش حاسه ان النصارى امنين في مصر. يعني ضربني واشتكى وسبقني ايه، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هي المساله بالشكل ده، قال لك السلفيين والتاني قاعد القسيس الاحمق قاعد يقول ايه بلطجيه، كانوا في السجون. احنا سجننا لاننا كنا نقول كلمه الحق.
الله اكبر. بارك الله فيك شيخنا الكريم. الـ الـ القضيه الان ان كاني استشعر أن المسلمين والنصارى مستهدفين، مش طائفة أو فئة واحدة، لأن يعني العقلاء من النصارى لا يرضون بما يحدث.
أيوة نعم.
وإذن لابد أن يسلم بأن هناك فئة تعمل في الظلام لتحريك هواجس وتحريك فتن بصورة معينة لبث القلقلة والاضطراب في هذا البلد، والنتيجة الطبيعية التي حدثت أن بعض النصارى بكل أسف راحوا يستنصرون ويستقون بالأمريكيين أمام السفارة. هذه يعني هذه رسالة توجه إلى كل نصراني يعيش في هذا البلد. هل يرضى أن يستقوي ببلد غير هذا البلد ليحمي نفسه؟ اول من سيضر هو.
هذه خيانه اساسا. لكن انا اساسا لا 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 اتهم بالخيانه الا من، وعقلاء النصارى يتهمون بذلك ايضا.
نعم،
يتهمون من فعل ذلك بانه خائن.
نعم. نعم.
والدكتور هاني حن عزيز سمعته يقول هذا، لانه هو راجل يسهل التفاهم معاه. لكن المشكله مش في هؤلاء، المشكله في الاعلام.
الإعلام ده قضية عايزين يعني نفصل فيها بعض التفصيل حضرتك. يعني الإعلام الآن زي ما حضرتك تفضلت موجه توجيه مباشر كأنه مسخر، كأنه مستأجر موظف لذلك، وهم الذين يدعون الوطنية ويدعون المدنية ويدعون الحقوقية ويدعون
يقعد يكلم يسقف لك كده يعمل لك كده ويكلمك بحواجب. في رجل محترم يعمل كده؟
سبحان ربي سبحان ربي. يدعون كل هذا وهم يشعلون نار الفتنة، هم الذين يشعلونها. ولذلك أنا يعني أتوجه برسالة لنسيج هذا المجتمع، لنسيج هذا المجتمع، ورسالة خاصة بالعقلاء منهم. لابد من تحكيم العقلاء، لأن القضية بلد وأمان بلد، إما أن نقوم بواجبنا لحفظ هذه البلد وإلا سنكون سلاحا وذرعا ممن يقيد الأمان ويضيع الأمان في هذا البلد. أسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها بوطن. حضرتك بالنسبة للإعلام هذا، هل يعني يقبل هذا الدور ونصمت أمامه ونسكت أمامه، أم ماذا يجب علينا؟
ليس في وسعنا إلا أن نكشف الحقائق. يعني أنا أقول، وأنت تعلم جيدا أننا لما ذهبنا إلى السيد المحترم اللواء وزير الداخلية
الله.
ذكرنا له ذلك حفظه الله،
نعم،
أن مصر لن تحيا ولن تقوم لها قائمة إلا إن أقيمت فيها قواعد العدل،
نعم،
وأن لا يسمح أبدا بقيام دولة داخل الدولة. بهالمشكلة إيه؟ المشكلة هو يقول لك مثلا إيه، قضية زي قضية كاملة شحاتة،
نعم،
يقول لك إن هي تنصرت ما استمتش، ماشي تنصرت ما تعيش في المجتمع وتنزل تجيب الخبز والخضار بتاعها وتشتري بيض وتعمل كل حاجة،
نعم،
حاجزها عندك ليه؟ أنت سلطة احتجاز، أنت جهة احتجاز، إحنا بنعترض على الكلام ده أصلا. إحنا طلب منا إن إحنا يروح ورد ويجيبوا كاملة شحاتة، وفد من السلفيين ويجيبوا كاملة شحاتة، إن قالت إن هي مسلمة خدوها معاكم، وإن قالت إن هي نصرانية يبقى تسيبوها، لا أخدها معايا بتاع إيه؟ أولا دي قصة، دي مش قضية السلفيين بس، دي قضية أي مسلم، أي إنسان عاقل، ده تصرفات العصور الوسطى مولانا،
نعم،
أي إنسان عاقل يأبى إطلاقا أن تكون هناك جهة احتجاز غير جهات الدولة الرسمية. المفروض النائب العام لما يبعث يستدعي حد، يستدعي أي واحد مهما على شأنه،
نعم،
يروح يمتثل أمام النائب العام، الناس سواسية أمام القانون، فأنا ليه أخد كاملة معايا، أو ليه الكنيسة تاخد كاملة معاها؟ ما تعيش حياتها، تعيش ومزعلتنا على استعداد أن نشارك في حمايتها، لكن دي بقت مسألة الآن، أي واحدة تسلم تختطف. هل إحنا النهاردة لو واحدة مسلمة تنصرت نقدر نخطفها نحطها في المسجد؟ يا خبر اسود، ده عملوا عليه إسقاط جوي، ويجي الأمريكان ويجي ويقول لك بن لادن الجديد، وتبقى قصة دي.
هل لا نفعل ذلك علشان خوف من الإسقاط؟
لا طبعا، لا ما قصدتش كده،
أنا يعني بس
أنا لم أقصد هذا، إحنا وإحنا طول عمرنا فعلنا هذا يا مولانا،
الحمد لله. ما أنا أردت أن حضرتك تقول لي
إحنا طول عمرنا فعلنا هذا، فأنا عايز أقول لحضرتك إن هي المسألة إيه؟ أن تقام قواعد العدل، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون، وإن قانون دور العبادة الموحد ليس التوحيد فيه فقط من جهة عدد الكنائس مع عدد المساجد، لا، قانون دور العبادة الموحد أن يسمح بتفتيش الكنائس كما يسمح بتفتيش المساجد،
نعم،
للتأكد من خلو الاثنين من أي سلاح. ده قانون دور العبادة الموحد. قانون دور العبادة الموحد أن يتناسب، مش أن المسلمين بنوا ألف مسجد يبقى النصارى يبنوا ألف كنيسة، لا، لابد تكون نسبي النسبة،
نعم،
عدد المساجد بالنسبة لعدد المسلمين يساوي كذا في المية، يبقى إذن عدد الكنائس بالنسبة لعدد النصارى يساوي كذا في المية،
نعم،
لأن هاي المسألة إيه؟ رؤوس أموال، وتريد بناء كنائس لا يحتاج إليها، كل ده عشان صبغ مصر بالصبغة النصرانية، هو ده فقط الأمر. وانت سمعت يعني شو بقى اللي صادر من الناحية التانية، ان انتوا ضيوف في البلد، وان انتوا عندكم آية وضعت في عهد عثمان كأنه مقر بسائر الآيات الأخرى، لكن عندكم آية وضعت في عهد عثمان، واستقواء بالأجانب بطريقة شهية جدا، وما تسمعش من الإعلام حرفا واحدا. أول ما يجي حاجة طبق وقع كسر، السلفيين دمروا الدنيا وكسروا وعملوا، ده إعلام ماجن اللي يعمل كده، ده إعلام ماجن يسعى في هدم البلد. أكيد هو مفيش واحد هيسعى في هدم البلد كده عبثا، أكيد إن هو بيأخذ من وراء ذلك شيئا.
نعم.
إيه الرسالة اللي أنت عايز توصل؟ إيه معنى كده؟ دي واحد سالف بتاعته تقول له يعني هتعملوا إيه؟ يعني هتطبقوا الحدود بقى، تقطعوا الإيد وتم؟ إيه يا عم أنت
فيه؟ لأنه عايز يوصل رسالة معينة.
أنت مسلم أم نصراني؟ إن كنت مسلما ما هي المرجعية التي نرد إليها الخلاف؟ احنا قبل ساعة ما نيجي نختلف ونقعد نتناقش، إن ما كانش في مرجعية أتفق عليها أنا وأنت،
لا ده
يعني نيجي مثلا نتناقش مع الشيعة، عندهم سنة غير السنة بتاعتنا.
نعم.
عندهم كتب حديث، كتاب الكافي ده مثلا عندهم، احنا عندنا صحيح البخاري.
نعم.
هم لا يعترفون بصحيح البخاري ونحن لا نعترف بالكافي.
نعم.
يبقى اذا لما نيجي نتناقش معهم ما نقولهمش السنة قالت.
نعم.
احذف السنة وتعالى نتناقش بنص القرآن، نص التنزيل. لازم في مرجعية ثابتة نرد اليها الخلاف.
نعم.
علشان نصل الى شيء. فاما انك ترضى الكتاب والسنة حكما او انك لا ترضاهما حكما.
نعم.
تعرفش بقى تقول لي الله وتحلوا أزمة الإسكان إزاي وأزمة وإحنا اللي عملناها. يقول لك التخلف اللي إحنا فيه والدول كلها تقدمت، هو التيار الإسلامي حكم طول عمر العلمانيين هم اللي بيحكموا.
نعم.
وهم اللي جابونا ورا أهو في الخراب اللي إحنا فيه ده.
نعم.
الإسلام يا سيدي يوم أن حكم ساد المسلمين الأرض وكانوا أصحاب حضارة. ده كلام، ده مش كلام إنش احنا بنقول في موضوع التعبير
ثابت في التاريخ.
ده كلام ثابت تاريخيا. نعم. وأوروبا نفسها نفس فلاسفة أوروبا
لا زال يدرس في الجامعات عندها.
لولا أن الجيش المسلم هزم في المعركة اللي كانت مع عند فرنسا بقيادة شارلمان، ما كانتش أوروبا دخلت في العصور المظلمة اللي دخلت فيها في القرن ال 18. خدت بال حضرتك؟ فإحنا النهاردة يعني هنعيش في العصور الوسطى تاني، ان اللي يسلم او اللي تسلم يسحبوها للكنيسة؟ واحنا مش عايزين كده، عايزين الناس يبقوا يعيشوا احرارا.
نعم.
الابهار ده ما ينفعش. وبعد كده تيجي تقول لي الحرية وحرية العقيدة وحرية مش عارف ايه، الحرية دي علينا بس؟ الحرية دي ان انا اسمح بالشذوذ الجنسي في البلد وما استنكروش ولا اي حاجة خالص، يبقى هذه الحرية وخلاص؟ لكن يعني الحرية علي انا بس؟ فاكر الشيخ عاشور لما قال هي الاشتراكيه دي علينا احنا بس؟ هي الاشتراكيه دي راح ورا الشمس. فانا عايز اقول ان لن تقوم البلد قائمه ولن تستقر البلد وهناك دوله داخل الدوله، واحنا بنطالب المجلس العسكري وبنطالب الحكومه، وانا عارف ان هم في موقف في غايه الحرج، وبطالب الشعب، بطالب الشعب. مش مكتوب في الاهرام ان هم بيعملوا الكلام ده بهدفين.
نعم.
الهدف الاولاني هو الاهرام كان بهدف واحد، الهدف ده ايه؟ تاخير الانتخابات التشريعيه وضع الدستور.
نعم.
وبعدين تلاقي امبارح طالع ايه بيان ان في دستور اتعمل، ما تعرفش مين اللي عمله الدستور ده، اتعمل وتعدلت الماده الثانيه تعدلت في الدستور، وحطوا 4 بنود جديده مش عارف خارطه الطريق. مين اداهم الصلاحيات دي؟ هو احنا شعب مغفل؟ هي دي عزبة الحكومة ولا عزبة الجيش ولا عزبة الوضع الدستور ولا عزبة اي حد؟
المطلوب يبقى كده.
نعم.
المطلوب يبقى شعب موافق.
احنا لما طلعنا في الاستفتاء قالوا ان الاستفتاء ده التيار الاسلامي ومشايخ السلفيين فهموا الناس ان لو قلتوا لا المادة التانية هتروح، فطلعوا كلهم قالوا اه. طب خلاص، يبقى انت معترف ان في 77.2% على الاقل طلعوا جاري ساعة ما حسوا ان المادة التانية في خطر. انت صفتك ايه عشان تيجي تحط الدستور وتعدي فيه المادة التانية؟ صفتك ايه؟ الاستفتاء اللي احنا طلعنا فيه ده كنا مغفلين بغل، اتفقنا على شيء ومشينا عليه، والديمقراطية قالت كده اللي انتوا بتقولوها. انتوا اول من كفر بالديمقراطية. فهل سيسمح الشعب المصري للناس لمحفنا من الناس ان يتصرفوا في مقدراته بهذه الكيفية؟ مش الاستفتاء اللي احنا استفتينا فيه ده دعينا اليه وقلنا نعم، بيقول ان في حالة نعم يبقى في شهر 9 هتحصل انتخابات لمجلسي الشعب والشورى، ثم يختار من مجلسي الشعب والشورى اعضاء منتخبين وليسوا معينين، عشان يبقى كل شيء ماشي بالانتساب.
نعم. نعم.
لوضع الدستور. مين بقى بسلامته اللي راح حط الدستور ده وايه صلاحياته بالضبط، وقاعد يصرح في الصحف كلها وفي المقالات ان هو ما حدش يقدر يشيله ولا حد يقدر يتصرف معاه ولا حد يقدر يعمل معاه حاجه؟ هل سيسمح الشعب المصري، او هل الشعب المصري اختار فلانا هذا الها من دون الله؟ ده السؤال. ده اله من دون الله؟ واحد قاعد عامل حرب خايف جدا وراح معدي الماده الثانيه اللي هم بيقولوا ان الناس كلهم طلعوا حرصا على الماده الثانيه في الشريعه. تتعدل الماده الثانيه علشان ايه؟ علشان تضيع البقيه الباقيه من الشريعه، من الشريعه المتمثله في الاحاد الشخصيه، ولا عايز ايه بالضبط؟
ده هو بيعتبرها حرب خاصه وبيقاتل من اجلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حضرتك كده العلمانيون الذين يعني ربضوا على رؤوسنا منذ العهد البائد،
لكن هم فيهم ناس عقلاء
لا شك ان في الاستثناء
فيهم ناس عقلاء. انا لا اخذ واحدا او لا اخذ الكل بموقف واحد او بجريده واحد.
اذا احنا خطبنا الى العقلاء من هؤلاء ان هذه مصرنا، هذه مصرنا، والحريص والغيور على هذه البلد وعلى امنها من العقلاء لابد ان يتصدى على الاقل لقرنائه الذين يحاولون الطعن في هذه.
والعجيب ان هو يقول لك ان انت ايه ازاي تبقى تقول ديمقراطيه والناس لا يفترقون بسبب الجنس ولا الدين ولا بسبب النوع ولا الكلام ده كله. كويس جدا، يعني سيادتك عايز ايه؟ لازم تقرب ان يجوز يبقى الرئيس نصراني ويجوز الرئيس يبقى امراه. طب ونبقى مسلم؟ لا دي رابع المستحيلات. دول عندك اجندات، عندنا اجندات. اول ما اقول دي رب العالمين لك عندنا اجندات، احنا ملناش الاجنده واحده هو سبحانه وتعالى، ان احنا نبقى عبيد ليه سبحانه وتعالى. احنا موجودين في الارض عشان كده.
صاحب العقل يميز ويفرق، ان يكون موجهي ومنهجي وفقا لخالقي ولا ان يكون هذا
بلاش ده. خلينا في الديمقراطيه. الديمقراطيه قالت الصناديق.
نعم
قالت الصناديق. مين ده بقى سيادته اللي راح بجلاله قدره عمل دستورا؟ وهل سيقبل الشعب هذا؟ والله انتبه للشعب هذا، هو حر بقى.
هو ممكن
فضلنا احنا نروح يقول لك اطلع استفتي، اطلع استفتي، يجي الاستفتاء ده مش على مزاج ناس معينين. هو يقول لك الديمقراطيه، لكن الديمقراطيه دي ان هو يبقى ايه
بتاعته.
يبقى هو الدكتاتور.
نعم
دي الديمقراطيه بتاعته هو
بس.
ويطلع الاستفتاء ده في شنك. الناس اللي نزلت وراحت تستفتي وجريت على الصناديق وقفت طوابير في الشارع وشفتهم وكان يوم حرص.
نعم
الناس دي تهدر اصواتها. طب انت اهدرت اصواتها، الناس دي تقبل هذا؟ يقبلوا هذا واحنا في عصر الحريه ده محتاجه ثوره تانية.
ما هو حضرتك ال ال ال
لا دول فراعنه.
المتدبر لا. المتدبر حضرتك الامر حيرى ايه؟ زرع بذور الفتنه دي وتنميتها، وفي نفس الوقت الدوران حول هذا الاستفتاء، ووضع زي ما جاء موضوع المؤتمر بتاع الوفاق الوطني واللي حط مشروع الدستور ده في ظل
بصفته ايه مؤتمر الوفاق الوطني؟
ما ده حضرتك جاء في ظل ايه؟ في ظل الانشغال بهذه الفتن وهذه المشاكل، عشان تمرر هذه الافكار وتفرض على الناس فرضا دون ان يدروا او ان يشعروا.
طب ما تيجي نعمل مؤتمر تاني.
نعمل مؤتمر،
تعالى نعمل مؤتمر انا وانت نشوف كم واحد من الناس طيبين، ونعمل مؤتمر مضاد للمؤتمر الاولاني. وده ينفع؟
سبحان ربي، احنا قلنا الصناديق ايه اللي حولنا
وعارفين ايه اللي حضروا مؤتمر الفكر ولا الوفاقي ولا زي ما يسموه. ايه صفاتهم بالنسبه للشعب؟ هل الشعب لما خرج لاجل هذا ولا لاجل
اقرار
قواعد معينه؟ لا، حتى لو واحد ظلم قال لك دلوقتي احنا تعالى الصندوق بيني وبينك خلاص. افرض انا قاعد دلوقتي مع واحد من هؤلاء وبقول له الناس بيقول لي انت ايه عايز ترجع الناس للعصور الوسطى واداره عقارب الساعه الوراء والكتب الصفراء والكلام ده؟ قلت والله الناس عايزه الدين. قال لا مش عايزين الدين، الناس عايزين يبقوا متحررين ويبقوا اتباع القوانين الفرنسيه.
هات الصندوق.
قلت له لا عايزين الدين. قال لا مش عايزين الدين. نعمل ايه والناس قاعدين؟ يا جماعه اللي عايز الدين يرفع ايده. اللي عايز الدين يرفع ايده، مش هي عباره عن كده؟ ولا هذا يريد ان يملي علينا شيئا ما؟
هو هذا المطلوب، ان يملى علينا ما يريدون وفقا لاهوائهم.
شوف يا سيدي، انا اقول بملء فيه الاسلام من رحمه ربنا عز وجل بنا انه لم يكلف نفسا الا وسعها.
نعم.
وقضيه الوجود هذه قضيه فرديه، وانت مطالب فيها بمعادله مرتبه من شقين: لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. وانا بقول للمجلس العسكري، وبقول للحكومه، وبقول لجميع افراد شعب مصر، الحديث الثابت في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا. أنا أعرف إن أنا أعلم أن قناة الناس يعني قد يشاهدها عدد من 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 أو قد يشاهدها التيار الإسلامي ولا يشاهدها الآخرين، لكن ولقد وصلنا لهم القول ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، بس ما تحسبش، فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإلا انخرق به الجسر فيهوي في نار جهنم. أقول لهم إن هذه المسؤولية ليست بمسؤولية السهلة، حقكم ألا تناموا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقوم من الليل ثم يجلس يبكي في محرابه حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء، ودخلت عليه زوجه فاطمة التي قيل فيها شعر، قالت ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت. يعني إذا كان ده في الأكل اليتيم يرجع الفقير الضائع والأرملة والمسكين ومش لاقين ياكله، فما ظنك بالدين؟ ما ظنك بالدين؟ إحنا بنطالب القائمين الذين ألقيت المسؤولية على عاتقهم وصارت في أعناقهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نطالبهم بأن يحرسوا الديمقراطية وأن لا يسمحوا لأي أحد أن يفتئت على شعب مصر. مسألة مش أننا في التلفزيون أجيب صوت جمال عبد الناصر لن يحكم شعب مصر إلا شعب مصر، لن يحكم شعب إلا، هي مسألة كلام، ما بدومت أنت عايز شعب مصر هو اللي يحكم مصر. آه خرج في استفتاء، انت المجلس العسكري هو الذي دعاه الى هذا الاستفتاء.
نعم.
احنا مش عايزين مساله عبثيه، دي تبقى خطيره.
نعم.
تبقى مساله عبثيه ان انا اخرج شعب مصر كله الاستفتاء، وفاجئ ان الاستفتاء ده اتنشل منه، وان في ناس بتحط الدستور بتعدي الماده. تشوف يا اخي هي الماده الثانيه دي الواقفه غصه في حلوقهم، انا لا اتصور عاقلا يقف منابذا للرحمن بالطريقه دي.
سبحان الله.
كما انا بكون منابذا للرحمن، ان شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام قال يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من القوي من الجبار، لا اني اخاف ان يمسك من عذاب من الرحمن، هنشوف الرحمن اللي صفه الرحمه لما يعذب.
يبقى الرساله حضرتك للاعلاميين ان يتقوا الله عز وجل في بلدهم في مصرهم في انفسهم في كل مسلم وفي كل نصراني يعيش في هذه البلد، لأنها بلدنا جميعا، وحفظها وأمنها هو حفظ لنا جميعا، والاستقواء بغيرنا هو سيصيب الجميع منا، ولن يترك مسلما ولا نصرانيا، بل سيكون الأذى على الجميع. هؤلاء يجب أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الواجب عليهم. هؤلاء الإعلاميين لابد أن يعودوا إلى ذلك، ويابد أن يراجعوا أنفسهم في هذه الحملة الشرسة الدروس على من قاموا ليصلحوا. أود أن نراجع أنفسنا على الأقل البارزون من السلفيين على الساحة، أي مشكلة نرى لهم يد في نزع فتيل إحراق هذه المشكلة أو تصعيرها أو تصعيدها، نرى الجهد يبذل ليل نهار لاحتواء أي أزمة أو أي مشكلة، ومع ذلك يكال ويوجه الاتهامات والسعير إلى هؤلاء. فالأمر يحتاج إلى مراجعة. ثم إن مسألة الدولة التي نعيش فيها التي تعبر بهذه البلد إلى بر الأمان والاستقرار بالديمقراطية التي نريدها جميعا، حرية حقيقية مصاغة مصونة تصون الحق لكل صاحب حق، هذه الدولة لابد لها من مهابة. وهذه القضية اللي حضرتك أشرت إليها أن لا يقبل ابدا ان يكون هناك دوله داخل دوله. مهابه الدوله
انا فقط بس اريد ان اقول ان في نقطه لمساله الديمقراطيه انا اريد ديني, دين الاسلام, اسلك في سبيل نصرة الدين ده جميع السبل.
نعم.
انت عايزين الديمقراطيه, طب تعالوا كده نشوف بالديمقراطيه هيطلع الاسلام.
نعم.
عايزينها مش عارف بالايه هيطلع برضو الاسلام. ايه حلك معايا؟
نعم.
انزوي في جانبك وعيش حياتك.
الله اكبر.
وخلاص ساعه ما تكون لك الصوله والجوله خلاص يبقى هنزوي انا في حياتي بقى اللي اشوف ابحث عن مكان اخر اعيش فيه او اي شيء.
الله اكبر. هذه العداله, هذه العداله. حضرتك يعني اود, لان الحقيقه القلب يكاد يحترق حسره على طفرتنا في بلدنا بهذه الصوره. لابد ان يعي كل ويراجع كل منا هذا الامر. هيبه الدوله اذا فقدت اثار ذلك على المجتمع.
انا قلت لاخواني كل صاحب حق, وانا برضو وصلني وابلغوني بان هيئه الدفاع عن المسلمين الجدد ستعمل من خلال وسائل الاعلام وستقلع عن هذه الوقفات والمسيرات. لأنا بقول ان كل ناس لهم حق او يظنون انهم اصحاب حق في قضية ما, لو انهم نظموا مظاهرات وقاموا بالاعتصامات ستتحول البلد الى فوضى. نحن في فترة انتقالية, الفترة الانتقالية دي لابد ان نعزز فيها مكانة الدولة. وهيبة الدولة. لابد من هذا,
واجب على الجميع.
ما ده لمصلحتي.
نعم.
هذا لمصلحتي.
نعم.
ولا بد ان يكون الناس سواسيه امام القانون.
نعم.
واي صاحب حق عليه ان يلجا الى السلطه في البلد لتحصل له على حقه.
نعم.
ولن تقوى السلطه ايضا الا اذا اقامت قواعد العدل بين الناس.
نعم.
لان لما ارجع للسلطه علشان تجيب لي حقي واجد ان السلطه عاجزه عن الاتيان بحقي. أنا أحاول قدر الإمكان في هذه الفترة أقول لك صراحة عن تفكيري.
نعم.
أحاول حتى إن كان لي حق في مسألة ما أن أصبر على هذا الحق. وبدعو الناس إلى هذا. اصبر عليه. افترض إن الثورة لم تقم بعد. الثورة ما حصلتش, افترض إنها هتحصل شهر 10 بعد أن تستقر الأمور. ماذا كان حالك قبل الثورة؟ لكن لما أنت تقوم أنت عشان عايز تعمل كذا والتاني يقوم عشان عايز ليه مصلحة فلانية, مش مصالح فئوية ولا حاجة. مش مصالح فئوية. والجيش ملقى على عاتقه مهام ثقيلة جدا, وهو جيش طبيعة عسكرية بقصة تانية خالص. يبقى احنا كأننا نضعف دولتنا.
نعم.
يعني بقول برضو بالمناسبة الزحفة اللي عايزين يعملوها علشان فلسطين واقفة على حدود غزة ويقول لك صلاة فجر مليونية هناك, ده احنا سألنا الأستاذ خالد مشعل قال لا ده كلام ده منفعش. قال يعني أقصى حاجة ان انت تعملوها في ميدان التحرير.
يعني نفس المسؤول الفلسطيني,
نفس المسؤول الفلسطيني معناه مش سألناه النهارده قال كده
بيقول لا
من يكرم.
هذه ليست من الحكمة.
فأنا أقصد إيه, إن الوقفة دي لما تحصل ويطلع الجيش الإسرائيلي يخترق الحدود المصرية ويضرب, أنت مش رايح ميدان التحرير, أنت رايح عند عدو لا يرحم.
نعم.
يبقى أنت كده اهلكت نفسك بدون اي فائدة. نمرة 2, جرأت العدو الاسرائيلي على ان يتخطى ويخترق الحدود المصرية. 3, اظهرت جيشك في موقف الضعيف العاجز الذي لا يستطيع ان يفعل شيء. لان فترة التقالية ازاي هو مهتم بالشأن الداخلي وانت تفرض عليه ان هو يواجه خطرا خارجيا. دي يعني الامور لازم تبقى الانسان عنده وعي بمثل هذه الامور. انا المفروض ان انا اكون عون على اقامه الايه قواعد العدل في هذا البلد وعلى تقويه النظام. لازم اعين النظام على ان يكون نظاما قويا.
نعم.
لكن ده مش هيحصل الا لو ان النظام
نفسه
اقام قواعد العدل
ولم يخشى احد
لا يسمح ابدا. ما شوف هي الايمان بالقدر فائدته ايه.
نعم.
الإيمان بالقدر ده من أعظم فوائده, مش فايدة واحدة, من أعظم فوائد الإيمان بالقدر إن الإنسان يتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب والله عز وجل يفعل ما يريد.
صح. سبحانه.
احنا محكوم بقدر، لن يحدث على ارض الله تحت سمائه اي شيء على خلاف قدره ومشيئته
سبحانه.
يقول خذ بالاسباب، ايوه ده الصح بقى، اخذ بالاسباب. الاسباب تحتم عليها ان انا اعمل شيء فلاني، اقوى ما تخافش. قال رجلين من الذين انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.
نعم.
انما احنا عن نفسنا كسلفيين، ان الحملات اللي بتشن دي ان كان بيظن انها بتضعفنا، لا 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 يا صاحبي.
نعم.
احنا عايزين نقول لكم يا جماعه ان الايمان ده لا ينمو ولا يترعرع الا في المحن. رب العزه سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حصل
فزادهم
ايمان. الزئبق على طول بتاع 800 متر الايمان نط فوق. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما راى المؤمنون الاحزاب، قصه كبيره جدا، قصه الاحزاب دي قصه كبيره،
مدرسه.
المسلمون في ازمه اقتصاديه طاحنه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع واقف بيحفر في الخندق، والصحابه كما ثبت في حديث انس بن مالك في الصحيحين، ودي الروايه الموجوده في كتاب الجهاد في كتاب في صحيح البخاري، قال يؤتون بملء كفين من شعير، ده طعام الناس اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام، يؤتون بملء كفين من شعير واهاله سنخه، يعني دهن متزنخ منتن والعياذ بالله منتن، واهاله سنخه توضع بين يدي القوم، والاهاله بشعه في الحلوق ولها ريح منتنه. خدت بال حضرتك؟ طيب، والنبي عليه الصلاه والسلام واقف على الجبهه في الازمه الصينيه، ما عندهمش اكل، ما فيش اكل معاهم، وشبه الجزيره العربيه متقلبه عليهم بالكامل ومحاصرينهم، والنبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين اليهود مواثيق ان هم يدافعوا عن اهالي المدينه، جم اليهود
خانوا
العهد، وجم المنافقون انسحبوا استاذنوا، ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. خلاص؟
نعم.
بلاش وصفنا ده الوصف ده احنا مش وصفنا، ده وصف الاحاديث، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، مش اي زلزال، زلزالا شديدا. في واذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، لكن شوف بقى المؤمنين، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فيا جماعه ان كنتوا فاكرين ان الحمله دي بتكسرنا، لا والله، والله بتكسرنا، والله بتنمينا وتقوي ايماننا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما
يعلم الله
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. احنا اللي بيخاف علينا فتنه السراء مش فتنه الضراء.
نعم.
وهو عبد الرحمن بن عوف قال ابتلينا بفتنه السراء الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنه السراء فلم نصبر. يبقى صبروا في فتنه الايه؟ الضراء. ورسولنا عليه الصلاه والسلام بيحكي في الحديث صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف الانصاري رضي الله تعالى عنه، قال للصحابه ابشروا واملوا ما يسركم، فوالله والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم.
نعم. هذه رساله اذا حضرتك الى كل مسلم بدايه، الا يقنط ولا ييأس مما يرى من هذا الهجوم، بل
يستبشر
ولا يفقد اعصابه، ويجب ان يكون سعيدا متماسكا مستكينا ولكن يقظا مدركا لما يدور من حوله. وأيضا رسالة لمن يسعرون هذه الحرب أنه لن تعض من جانبنا ولا من شوكتنا بحال من الأحوال. شيخنا الحبيب، هل الكلام الذي يمكن أن يقال أن الثورة ما جاءت إلا بهذه الفوضى وما كانت إلا مجرد تخريب،
ده كلام ناس عميت أبصارهم والعياذ بالله. الثورة جاءت وكلها بركة، كلها بركة، لكن لا تتصورن وأنا عندي ثقة في الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى الذي أتانا بهذه الثورة، الثورة دي يعني أصدق وصف سمعته ليها فعلا أحد إخواننا التبليغيين اسمه الدكتور عادل ربنا يكرمه، قلت له انصحنا، قال والله هذه الثورة تجلى فيها رب العزة تبارك وتعالى، أكاد أقول بذاته، فواجب علينا أن نقف انتباه جميعا.
الله أكبر.
فيعني إيه اقشعر بدني من هذا التعبير التصوير فعلا. واجب علينا أن نقف انتباه. فربنا سبحانه وتعالى، هل تتصور مثلا أنا كنت في السجن سنة 2002 اللي بيقول لك لازم يرجع السجون تاني، أنا كنت في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم باستعمال القوى المسلحة والاعتداء على الدستور والاستيلاء على أماكن حساسة كالإذاعة والتلفزيون، وكنت مجهز بيان علشان أذيعه في الإذاعة والتلفزيون. فسألت رئيس النيابة، رئيس النيابة ده مستشار كبير محامي عام دلوقتي، وأعتقد أن قرأت اسمه في الصحف أنه اللي بيحقق مع حبيب العدلي اللي كان بيحقق معاه، ربنا يكرمه ويصلح حاله ويعليه. قلت له أنا أستحقك بالله خارج التحقيق، هل تتصور أنني أفعل هذا؟ قال لا. وبعدين قولي في أمن الدولة وفي السجن، قلت لهم أنتوا عايزين مني إيه؟ أنتوا عارفين الحاجات دي أنا عملتهاش، قالوا مش عايزينك تتكلم ولا تفتح بقك تاني أبدا. هي دي النقطة. ف يعني عايز أقول لحضرتك إن إن إحنا ما دمنا اقتنعنا بأن بلدنا لكي نحافظ عليها لابد أن نسير وفق طريقة معينة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
نعم.
يبقى إذن خلاص لا نحيد عن هذا الطريق ولا يستفزنا مستفز. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب دي عمل إيه؟ مش استشار مع الصحابة في إن هو يصالح المشركين على نصف ثمار المدينة؟
نعم.
طيب يعني كل شيء وارد.
نعم.
كل شيء وارد. وأبا الصحابة، لكن ما دام استشارهم في هذا بدأ إيه؟
عمرو بياء
جائز.
آه.
فأنا عايز أقول بس إن إحنا نتحلى بالصبر. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر.
الله أكبر.
دي مش كلام، إحنا عايزين الصبر ده يبقى سلاحنا الرئيسي في كل شيء. مش يجي أخي يقول لي يعني إحنا هيبقى جبنة، يعني هم هيعملوا فينا ويسووا فينا، لا، الجبن ده في القلب.
نعم.
الجبن في القلب، واحنا مش جبن الحمد لله، احنا كنا بنقول كلمة الحق ونقف مواقف الحق، ودخلنا السجون وخرجنا، ودخل غيرنا وخرج وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم. حياتك ذكرت مسألة النصيحة اللي وجهتها بطريقة تكاد تكون مباشرة بالنسبة لمسألة المظاهرات. لا شك ان ده في المظاهرات العامة، فما بالنا بالمظاهرات الفئوية.
طبعا
ليس وقتها، ويجب ان
ده بالعكس، المظاهرات الفئوية الباب الاول والاحرم. المظاهرات الفئوية دي الجيش هيجيب لهم منين؟ الحكومة هتجيب لهم منين؟ الدكتور عصام شرف قاعد يجتمع ليل ونهار ويقول لك التحدي الاساسي الذي يقابلنا الامن والاقتصاد. انا لما اسمع الكلمة دي من رئيس وزرائي المفروض ان نعمل ايه؟ اسعى في تحقيق هذا الامن.
نعم.
يعني زي ما كان الشيخ محمد حسان بيقول ما ركنش عربية صف تاني بعدين يجي العسكري يقول لي انت راكن صف تاني وياخدني مخالفة راح متخانق معاه. ليه؟ انت محتاج للشرطة.
نعم.
انت محتاج لها. الشرطة لما غابت، يعني كان في جريدة مصر يوم نكدة ابحث مش مع الشرطة، ابحث عن الشرطة. رجل تائه يلبس ثياب سوداء في الشتاء وثياب بيضاء في الصيف.
الله المستعان.
فانت محتاج الامور دي.
جزاكم الله
خير. تساهم في بناء البلد. نعم.
ان شاء الله. يعني الوقت بيمر سريعا، انما حضرتك يعني كما اشرت حياتك للقاء اللي تم مع سعادة وزير الداخلية ومساعديه، احنا وجهنا بعض الرسالات وسمعنا كلام مطمئن وجيد جدا. من الرسالات اللي ذكرت قد اشرت حياتك الى بعضها، اننا نريد اقامة القانون وتطبيق القانون على الجميع، سواسية على المسلم وغير المسلم، يطبق القانون بلا خوف، لان عايز احنا بنسعى للحفاظ على هيبة الدولة. والحقيقة كان في استجابة كما لاحظت حضرتك حينما طالبنا بالافراج عن البقية من المعتقلين السياسيين، وكان في تفاعل ايجابي سريع. هذه امور ويمكن كلنا تكلمنا،
وكان برضه اللواء حامد عبد الله
الله يكرمه ويجزيه خير
رئيس أمن الأمن الوطني. رئيس الأمن الوطني. قال أنا مجهز مذكرة وعامل كذا وكذا وكذا علشان. ولأن الناس فعلًا يعني أنا كنتش متصور أبدًا.
أظن اللي هو حامد ذكر إنه قبل 40 يوم.
مروحش بيه.
مروحش بيه. يعني لاحظنا ذلك في الوزارة ولاحظنا ذلك أيضًا مع القيادات العسكرية. الحقيقة ليلة نهار. ولكن احنا ندعو الله عز وجل ان يسددهم في القرار الصائب واقامة الحق وان لا يخشوا
في احنا مطالبنا ان نعلم ان في مطالب بايديهم ومطالب خارج ايديهم. نعم. مطالب ايديهم دي المطلب الاساسي ان يكون الناس سواسية امام القانون, ما تبقاش في اي جهة لاحتجاز اي واحد من افراد الشعب المصري. الشعب المصري مارس حريته كان معتاد. اللهم احنا عايشين مع النصارى يا مولانا.
نعم.
ما احنا عايشين معاهم زملاء لنا في العمل وجرى لنا في السكن وغيره.
نعم.
اتنين, السعي في نزع السلاح من ايدي الناس
دي في غاية الأهمية. ده
دي دي في ايديهم برضو.
نعم.
اللي هنطلبه منهم وانا حاسس برضو انه مش في ايديهم ان تقويم اجهزة الاعلام, بس انا عارف ان دي هم لا يريدون ان يتدخلوا في هذه المسألة لألا انا حسيت بيه لئلا يقال رجعنا للسيطرة على الإعلام تاني والتوجيه الإعلام. لا, بس لازم الإعلام ده يكون هادف, يكون ليه رسالة في ملاء المجتمع.
نعم,
لازم يكون ليه رسالة في ملاء المجتمع.
طب ده حياتك بقى بيقودنا إلى سؤال أنا عمال أؤجل فيه. السؤال بعد يعني هذا الفضل من الله عز وجل بهذه الثورة وهذا الابتلاء الشديد فيما يدور من مؤامرات تحاك للثورة بصورة ثورة مضادة, نعود لمسألة الفتنة الطائفية لان هي اعلى المطالب.
هي اخطر
اعلى المطالب لاصحاب الثورة المضادة واخطرها على المجتمع.
مش ثورة مضادة بس, ده خطر بيهدد الدولة المصرية كلها.
نعم, اعظم
خطر في ثورة او مفيش ثورة, ده خطر ماحق بيهدد مصر.
هل نقدر حياتك نقدم تصور لكيفية حماية هذه الثورة وحماية هذه البلد ومواجهة هذه الفتنة التي بانت وأصبحت تهدد بالفعل؟
أنا أقول طبعا التصور, أذكر أن أنا في قناة النيل للأخبار في مرحلة مبكرة لما كنت ظهرت فيها في حوار, قلت نريد أن يجلس العقلاء من كل تيار مع بعضهم البعض للاتفاق على كيف تدار مصر.
نعم.
احنا عاملين زي اللي ساكنين في شقة واحدة, هنستعمل المرافق دي ازاي بتاعت الشقة, والشقة دي ازاي هنحميها, الباب ده هيبقى بالتصور فيه ايه, وكل واحد معاه مفتاح ولا يبقى فيه مفتاح واحد ولا ايه مع البواب. يعني هي دي الكيفية.
حديث السفينة.
اي
رضي استقوا.
ما هو احنا كلنا في سفينة واحدة.
نعم.
يعني شوف الحديث, انت اشرت الى حديث رواه البخاري عن النعمان بن بشير.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم في اعلاها بعضهم في اسفلها الى اخر الحديث.
نعم.
يبقى السفينه دي لو غرقت
هيغرق الكل,
ستغرق كلها.
نعم.
وقلت ايضا في هذا الحوار ان اي تيار او اي طائفه تتصور ان لديها من القوه ما يمكنها من فرض كلمتها يبقى دي طائفة تلعب بالنار, هتحرق نفسها وهتحرق البلد كله.
نعم.
لازم نتصرف في هذا الإطار. أنا حاسس إن الفتنة اللي حصلت دي ليه؟ زي ما أنت شايف, علشان تأخير, والأصوات بترتفع الآن بإيه؟ بتطبيق الأحكام العرفية عشان نتأخر مسألة الانتخابات وما إلى ذلك. نمرة اتنين, ان كاميليا شحاتة وجه اليها استدعاء للمثول امام النائب العام.
نعم.
كل ما نقترب من القصة دي, هي معادة يوم 25 اظن.
نعم.
النهاردة كام؟
نعم. النهاردة 8.
8.
تسعة. تسعة.
طيب.
تسعة.
كل ما نقترب من هذا الموقف كل ما ستزداد الاشكالات لي بهدف ان احنا نغطي على المسألة. واحد يقول لك الله وكاميليا شحاتة اللي بتكلموا عنها دي بست يقال ان اسلامها فيه قولين, ويطلع واحد محامي ثاني يقول لك الازهر اعلن ان مفيش حد جه قدم ان كاميليا شحاتة دي ما دخلتش اعتاب الازهر عشان تسلم, ما دخلتش الاعتاب. طيب هي نصرانية, انت محتجزها ليه؟ يعني هل النصارى ليهم قوة خاصة بهم؟ واحنا كمسلمين برضو نحتجز عندنا، وبدام الراجل ده مسلم نحتجز ونعمل فيه اللي احنا عايزينه ونحبسه ونحد من حريته، بدام هو مسلم بقى ان احرار التصرف فيه. ده السؤال الذي لم يجب عليه ذلك المحامي اللي دايما بيتكلم عن الحرية والديمقراطية وما الى ذلك.
نعم.
ما لم يجب على هذا السؤال. فاحنا احنا بتاع ايه لما قالوا لنا تيجي تقول لا ما نقعدش، دي مشكلة مصر كلها، دي متوحد احنا يعني ايه ناخدها ونمشي، ناخدها ونديها فين وانا مالي اخدها ليه؟ او الكنيسة تاخدها ليه؟ تاخدها دي سلعة تعيش حياتها حرة.
اه. نضرب بها نضرب بها مثل للحرية.
واحنا نحميها. تعيش حياتها حرة احنا نحميها. انا متأكد ان في انواع من التفاهمات بين المسلمين والنصارى معلومة جيدا.
نعم.
لدى قطاع كبير من النصارى، لكن في ناس بتحاول تلعب بالنار. بس هي دي النقطة.
حضرتك بتدعو العقلاء لان يجلسوا ليضع
حل وناشد الاعلام يا اخواننا، ما تخلوناش نلجأ برضو للسلاح، لكن السلاح ده سلاح خفي. انا كنت بقول انا في اتخذت سنة 2002 كنت اظل الليالي طول الليل قائما بين يدي الله عز وجل، اقوم الليل وادعو على هؤلاء. وانا عارف جيدا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. لما رحت وزارة الداخلية امبارح وجالس مع السيد الوزير في مكتب الوزير، الله يا ده نعم ربنا كبيرة جدا. وفين الوزير اللي كان قبل كده اللي دخلنا السجن؟ قاعد في السجن قاعد محكوم عليه ب 12 سنة وقد تجاوز 70 من عمره.
ولسه
افرض ان لسه دي ما جاتش.
نعم.
12 سنة وقد تجاوز 70 من عمره. يعني يخرج من السجن وهو سنه كم سنة؟
اللهم صل.
والثروة بتاعته اللي اتحطت خلاص تحت التحفظ والفضائح. والفضائح نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وأعلى من هذا بقى فوق كل ذلك إن الإنسان لما بيدخل في بلوى بالشكل ده لله تبارك وتعالى ربنا بيحيطه باللطف. عارف اللطف؟
نعم.
والله.
الله أكبر.
والله كان بيطلع معانا ضباط في الترحيلات ناس فيهم لطف فعلا ورعايه. المساجين اللي حوالينا كانوا يقعدوا يخدموني جزاهم الله خيرا، ربنا يرضى عنهم يا رب.
امين.
لكن التاني ده اي لطف، ده سرق ثروه شعب. لما نقول احنا عندنا ازمه اقتصاديه وفي مليارات متهربه بره ورئيسنا كذاب اخر بيان بيقول انا لن اي واحد
اللي كان بقى حضرتك
يا بيتجرأ علينا، اي واحد يتجرأ عليا انا ليا احتفظ بكامل حقي في اتخاذ القرارات القانونية. ثاني يوم على طول وصلوا استدعاء من النائب العام.
طيب حضرتك لو افترضنا ان هناك عقلاء من الطرفين جلس وحضرتك من بينهم وطلب منك تبليغ رسالة او ارسال رسالة الى المسلمين كافة والى النصارى كافة، كلنا على حدة،
اقول لهم هذه بلدنا جميعا.
نعم.
وكل ما يحيط بنا من ظروف داخلية وإقليمية وخارجية يبين لنا أننا لن نتمكن من العيش في دولة مستقلة إلا إن حافظ كل واحد منا على حقوق الآخر. وحقوقكم أيها النصارى مكفولة عندنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نفعل هذا تدينا. لما النبي عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين يقول لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. وابن عمر بعد ما ينقل الحديث يقول ايه، ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. الدم الحرام ده كنت بسمع كده لابنائي في المسجد في الدرس، الدم الحرام ده يا اخوانا قولوا لي انواعه، المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن.
الله اكبر.
اربعه مش المسلم بس. وفي صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، مش هيشم ريحة الجنة.
سلم.
لكن إيه معاهدا.
نعم.
المعاهدة دي يعني ايه؟ تعاهد بين طرفين. لما تيجي انت تنقض العهد ده من ناحيتك وبواجع كلمك كلمة ولاقي رصاص منهال عليا وبعدين تطلع تقول ده السلفيين جعلوني في خطر وتطلب التدخل الامريكي، هيعمل التدخل الامريكي؟ انت بتهدم بلدك. التدخل الامريكي هيعمل ايه؟ ما انت عايش.
نعم.
والاسقف مين؟ الاسقف موسى. قرأت مقالة له في جريدة مصر اليوم ان اهل الكتاب لم يزالوا امنين في مصر في ظل الحكم الاسلامي، وذكر ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كيف لما دخل مصر واستدعى الانبا بنيامين الذي كان قد هرب من مصر ورد عليه كنائسها وما الى ذلك.
نعم.
نفس الامور، احنا على نفس العهد، لكن خليكم على نفس العهد انتوا كمان.
نعم.
ورسالة للإعلام، اتقوا الله في مصر. انتوا يا جماعة دلوقتي مش بتضربوا السلفيين، انتم تضربون مصر، لان الاتهامات الموجهة للسلفيين باستمرار دي ده بياخدها النصارى ويقدموها للامريكان وللسفارات الغربية. الآلة الإعلامية هنا في مصر هي بتبين اننا في خطر.
نعم.
فننظروا بس الى هذه المسألة. أعلم الله وإياك.
اللهم أمين. القيادة العسكرية يعني محل تقدير واحترام، إن لم يكن من الكل فحنقول من جل هذا الشعب. رسالة من حضرتك إليهم، لا سيما وأنهم يتعرضون لحملة إرهاب وتخويف من الإسلاميين.
صدقني في ناس على بي بي سي من النصارى بيقولوا إن الجيش موالي للطيار الاسلامي للسلفيين. تصدق دي؟
سبحان الله. سبحان الله.
دي تقول لي والله يعني عمال يقول لك ايه؟ واحد اسيس بيقول لك لا دول بلطجيه كانوا مسجونين ولازم يرجعوا السجون تاني. وعندي اسماء 14 شيخ منهم، 14 شيخ عايز يرجع من السجون تاني.
لا حول ولا قوه.
وبعدين الثاني طالع عاملين ثوره عند التلفزيون هدفها حاجه واحده بس. ان 120 قبطي هو اتقبض على 190 منهم، 120 نصراني مش قبطي، اتقبض على 190 قبطي منهم 120 نصراني و70 مسلم. فهم عايزين يعمل بالثوره دي كلها عند التلفزيون عشان ايه؟ علشان اطلاق سراح ال 120، يفضل مين؟ السبعين اللي هم ايه؟ مسلم. يبقى اللي ظهر قدام العالم كله ايه؟ ان 70 مسلم المجرمين دول هم اللي ضربوا النار على النصارى الملائكة. براء. تصدف تصريح وزير الداخلية وتصدف كلام الجرائد وتصدف وخلاص. انت قررت انك انت تخلي السلفي ده هو المدان بغض النظر عن اي شيء. يا خف ربنا يا اخي. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الظلم ظلمات يوم القيامة.
سلم يا رب، سلم يا رب.
أنت مش خايف وأنت نايم في البيت كده تنالك دعوة مظلوم عمال تهاجمه ليل نهار إن ربنا يشد إيدك اللي بتكتب بيها إن كنت كاتبا، أو يشد لسانك اللي أنت تتكلم بيه إن كنت مذيعا؟ مش خايف؟ ما أنت شايف ربنا هم في الدرس من الدروس اللي فاتت دي ان ربنا هو الملك الحق يمهل ولا يهمل.
سبحانه.
ده الملك الحق العدل.
سبحانه.
بيمهل عسى ان له حكمة بالغة في اغلب كثيرة جدا لهذا الامهال، لكن ساعة ما بيأخذ ان اخذه أليم شديد.
سبحانه. حقيقة يعني الوقت مر حضرتك من تحت اقدامنا سريعا، ولكن لا شك أن هذا الحوار وهذا الكلام الذي استمعنا إليه نحن أحوج ما نكون إليه، فهذه مصرنا جميعا. يجب علينا أن نتقي الله في هذا البلد لنحافظ عليها ولنحافظ على هذه المكاسب وهذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا. هذه رسالة للجميع لعلها تجد صدى وتجد استجابة لدى الجميع، يراجع الجميع نفسه لعل الله عز وجل أن يرشده إلى الحق وإلى الصواب. أيها الأحباب، لا أملك في نهاية هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى إلا أن أتوجه أولا وتأصيلا لله بالشكر، ثم إلى فضيلة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى بالشكر على هذا البيان الوافي الكافي إن شاء الله تعالى، ولا نحرم من المزيد منه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل في علاه أن يمد في عمره طاعة لله وصدا وكفاحا لإعلاء كلمة الله جل في علاه. ثم أتوجه إليكم جميعا بالشكر على المتابعة والاستماع، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم على الطاعة دائما في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن نلقاكم استودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا